أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأصلين العرضيين، في الأصلين العرضيين إذا ما كانا متعارضين شيئا، مثل الأصالة الطهارة مع استصحاب نجاسة بالنسبة للثوب أو بالنسبة للماء، فهل يجري الاستصحاب يكون مقدم على أصالة الطهارة أو ما هو الموقف؟ قلنا بأن المحقق العراقي غير ما ذكرته مدرسة الميرزا، ذكر المحقق العراقي الحكومة المضمونية في البعين كما تقدم، والتي يكون فيها حكومة دليل حينئذ الاصحاب مثلا على الأصول التي أخذت فيها الغاية العلم حتى تعلم، مثلا كل شيء لك حل حتى تعلم حرام منه بعين فضلة، أو كل شيء لك طار حتى تعرف حتى تعلم أنه قذور إما بالفعل أو بالصفة، قذورة أو قذور وهكذا. فيكون حينئذ الدليل لتكفل جعل الحجية للإصحاب، نزل الاستصحاب منزلة الواقع بلحاظ الآثار الطريقية والموضوعية فيها من بجنبة الجري العملي، لا بجنبة الكاشفية وإنما جنبة الجري العملي، وبالتالي إذا جنبة الجري العملي يليها في ذلك المنجزية والمعذرية قطعا، لأنه يقتضي جريا عمليا وفق حينئذ ما قام عليه الإصحاب في البحث. كيف القطع واليقين هكذا؟ فنزل الشك منزلة اليقين والشك منزلة المتيقن، وكأنك الآن أنت كيف أنت كنت متيقن سابقا وكأنك الآن متيقن، فتعامل حينئذ على وفق حينئذ يقينك في البعين، سواء بلحاظ الأثار الطريقية أو بلحاظ الأثار الموضوعية في البعين. وبالتالي حينئذ يكون حاكم على الأثار الطريقية واضح ويجب جرى عملي على وفقها، وكذلك الأثار الموضوعية، ونافيا للأصول التي أخذ في موضوعها العلم، أنه بيكون رافع حينئذ للشك ورافع عن حينئذ العلم، أنه نزل بليحة أنت الشاك متيقن وكأنك كيف كنت متيقن سابقا، هذا التيقن السابق جره إلى مرحلة حينئذ الشك. فبالتالي الآن الأثار الموضوعية، لو كنت متيقنا سابقا هل يبقى موضوع للبراءة رفع الأمة ما لا يعلمون؟ هل يبقى موضوع مثلا لأصالة الطهارة؟ هل يبقى موضوع لأصالة الحل؟ قطعا لا. كل هذه الأصول التي غيت بالعلم في البين أنت تصبح الآن عالما، فحينئذ تكون منتفيا فقط وفقط بلحاظ الجاري العملي وما يليه من منجزية ومعذرية، مش بلحاظ الكاشفية أو الجنبة النفسية والخصيصة التكوينية الذاتية بالنسبة إليه القطع في البين. قلنا بأن هذا الكلام لا يرجع لمحصل لنقطة واضحة، وهو أن الجري العملي مع الآثار الطريقية للقطع في بين يعني في سنخية بينهما، يمكن أن يرجع إلى معنى محصل ونتعقل له معنى في البحث. أما جري عملي وآثار موضوعية هذا من شيء، يعني أي حينئذ جري عملي بالنسبة لتنزيل الاستصحاب والشاك منزلة حينئذ القاطع في البحث، أو الشك منزلة الشك في البقاء منزلة القطع حينئذ بالثبوت، كيف القطع بالثبوت سابقا هلا كأنك أنت شوي قاطع في قلبك، واضح. الجري العملي بلحاظ الأثار الموضوعية حينئذ مما لا يرجع لمعنى محصن فيه، جري عملي مع أثار طريقية واضح، قطعت واحد عشرين وفي ماء وراء مثلا بخلف الحائط وخلف الجدار واضح وعلم بذلك، أثار طريقية تستدعي جري عملي أنه يروح وهو محركي وبعيثي نحو الغرض الشخصي، فيندفع للمجيء بالماء من خلف الحائط ليحقق غرضه ويرويه ويرفع عطشه في البحر، أما هنا بلحاظ الأثار الموضوعية وأنه صار عالما لا يتعقل معنى محصل للجري العملي بالنسبة لهذه الأثار الموضوعية في البحث. مسألة نفي حينئذ الشك الذي أخذ في موضوع حينئذ جملة من الأصول أو تحقيق العلم الذي أخذ غاية في مثل قاعدة الطهارة والصالق الإباحة ومدشو إلى آخره، هذا ما فيش إله جري عملي حينئذ شيء. إذا أنت صرت شاك متيقنا في البين تعامل كأنك متيقن. شو المتيقن؟ تيقنت بوجود الماء بجيبه وبتوظفه، تيقنت بوجود الماء وأنا عطشان بجيبه بشرب. هذه أثار طريقية من الأثار الموضوعية، لا يوجد جنب جري عملي باللحاظ، وبالتالي لا في لا منجزية ولا معذرية في البين. إذا حاصل ما تقدم، فالصحيح أنه ما في عندنا لا حكومة ضمنية كما في المحقق العراقي، ولا حكومة مرزائية لترجع للورود الادعائي، ولا في عندنا حكومة تنزلية، ولا في عندنا شيء من هذا ليتقدم بالنسبة للأصلين العرضيين، العفو العرضيين. حتى لو كان أحد الأصلين لسانه لسان جعل العلمية والطريقية ونفي حينئذ الشك، كما هو الحال بالنسبة للإصحاب بناء على المجعول فيه العلمية والطريقية في البحث. هذا من الجانب. فالصحيح انه بدنا نرجع لمطلب اخر ونأسس حينئذ مطلبا جديدا. في عنا قول مجمل بشكل عام، وفي عنا بعض التفاصيل في البين. اما بشكل اجمالي وبشكل عام في البين، لنأتي للاستصحابين. مثلا في عنا هذا الثوب كانت له حالتان سابقتان، الطهارة والنجاسة، ولم يعلم المتقدم من المتأخر في البين، فبالتالي لم يعلم من أزال من. هل الطهارة رفعت النجاسة والقذارة أو بالعكس؟ لا يعلم حينئذ ذلك. هنا في عنا مبنيان مضى. تارة نقول بأن الاستصحاب أساسا لا يجري في مورد توارد الحالتين كما مر معنا، وذلك لنكتة ذكرها صاحب الكفاية كما تقدم، وهو أنه لا يجري الاستصحاب لما كان حينئذ المناقضة ما بين صدر الرواية وبين حينئذ آخر الرواية. ليش؟ لأنه صدر الرواية يقول لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ثم يقول عليه السلام وإنما انقضه بيقين آخر. هنا في موارد توارد الحالتين، مثلا إذا رفعنا اليد عن الطهارة الخبثية اللي حصلت بالنجاسة اللي هي أيضا حاصلة، لا يعلم هل هذا من نقض اليقيني باليقين أو من نقض اليقيني بالشك. وهذه نقطة سيالة قالها صاحب الكفاية بالنسبة للإصحاب في موارد العلم الإجمالي دائما، أنه لا يمكن التمسك بالإصحاب لأنه يكون المورد مورد إجمال، وعدم إمكان التمسك بدليل الإصحاب لأنه هل تكون التمسك بصدر الرواية وأنه لا تنقل اليقين بالشك باعتبار أنه في شك، أو أنه لا التمسك بطرف الرواية هو لكن قضه بيقين آخر. هل هو من نقض اليقيني بالشك أو من نقض اليقيني باليقيني في البحث؟ وبالتالي حينئذ سوف لا يجري الإصحاب أساسا. إذا قلنا بعدم جريان الإصحاب نحن في حل من ذلك. أما إذا قلنا بجريان الاستصحاب فيجري استصحاب الطهارة في حال السابق الطهارة الخبثية للثوب، ويجري أيضا استصحاب النجاسة في البحث، ولكونهما حينئذ دليلهما واحد وهو لا تنقض يقين الشك وإنما انقضه بيقين آخر، فبيصير في حينئذ تعارض داخلي. هذا اللي مر معنا إذا بتذكر العلم الإجمالي الذي يوجب إجمال إطلاق لا تنقض يقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر له دليل الإصحاب، المانع من انعقاد الإطلاق في دليل الإصحاب ليشمل شيء من الحالتين السابقتين المتواردتين اللي هي حالة الطهارة وحالة النجاسة في البين. هذا لو كنا نحن مثل إصحاب الطهارة مع إصحاب النجاسة في البين، إما أساسا لا يجري أو إذا جرى يوجب الإجمال الداخلي وعدم انعقاد الإطلاق في دليل لا تنقض يقين بالشك لكن قضه بيقين آخر، المانع من شموله للشيء من الحالتين حالة النجاسة وحالة الطهارة المتواردتين. وأما في غير ذلك مثل استصحاب مع أصل آخر واضح، ساعتها بدنا ننظر حينئذ ما هي أو أصلين عرضيين آخرين ما فيش ترابط حينئذ فيما بينهما، ننظر حينئذ ما تكون نسبة، إذا في عندك أخصية أو ما بحكم الأخصية قدم ذاك على هذا، وإلا فيتعارضان ويتساقطان. هذا بقول مجمل. والتفصيل، مرة بنحكي استصحاب مع أصالة الطهارة، قطع الاصحاب النجيس بدنا نحكي شو اصحاب الطهاره ولا لا معنى له، واخر بنحكي استصحاب مع مثل قاعده الفراغ وقاعده التجاوز وقاعده اليد والى اخره، وثالثه بنحكي الاستصحاب مع البراءه الشرعيه. هذه ثلاث مواطن في قلبي. اما الاستصحاب مع اصحاب النجيس مع اصاله الطهاره في قلبي، بدنا نجري أصالة الطهارة في هذا المورد، وفي وكانت هذه الحالة السابقة للثوب النجاسة بدنا نستصحب حينئذ النجاسة فيه أربح. واضح. أما أصالة الطهارة موضوع هو الشك، هذا طاهر ولا نجس، بنجري أصالة الطهارة بغض النظر عن حالته السابقة. أما أصحاب النجاسة لأنه هلأ شك وحالته السابقة النجاسة فنستصحب حينئذ النجاسة. فهل يجري الاستصحاب ويقدم على أصالة الطهارة أو بالعكس؟ السيد الشهيد قدس سره لحتى يخرج من ورطة حكومة استصحاب النجاسة على أصالة الطهارة، وساعتها بدنا نفتش انه هيدي الحكومة حكومة بأي لسان نفي موضوع أصالة الطهارة، باعتبار أن المجعول في دليل الأصحاب العلمية والطريقية ونفي الشك حتى يرتاح من ذلك كليا. فقال ما هو دليل أصالة الطهارة؟ لأنه في محله من بحث أصالة الطهارة مر في عنا روايات حينئذ متفرقة في أماكن، مثلا وجد ماء مثلا مطروحا يعني موجود في الطريق، أو وجد مثلا طعاما هو بحد ذاته حينئذ جائز الأكل ذاتا، إنما المشكلة بأنه طاهر ولا نجس. الإمام يقول له أنه فيك تيك مثلا حسب الفقه، وهكذا بالنسبة للماء وكذا. مرة بكل الدليل الروايات المتفرقة في أماكن متعددة من أبواب الفقه، وأخرى يكون مهم الدليل هي رواية عمار بن موسى الصباطي موثقة عمار اللي هو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. أما الروايات المتفرقة حينئذ الروايات المتفرقة موردها عدم وجود الحالة السابقة بالنسبة للنجاسة. يعني شفت مثلا على الفرض طعاما مثلا في إفلات في قلبه وهو كين مثلا بده يأكل ومحتاج وما يعني لم تسبق له يد، مش ضرورة الطعام يعني الطعام محضر يعني مصنوع في قلبه، لا يكون طعام طبيعي يعني طعاما على طبيعته فأفرزته طعاما في قلبه، مش يد الإنسان هي اللي هيأته وأعدته طعاما في قلبه. قطعا هذا ما بيعني حالته السابقة الطهارة، قطعا ليس موردها مورد العلم بالنجاسة حينئذ سابقا. وغير ذلك من الروايات المتفرقة موردها مورد الشك في الطهارة والنجاسة مع عدم صدق اليقين بالنجاسة في قلبه. واضح. فساعتها قاعدة الطهارة إذا كانت مستفادة من هذه الروايات المتفرقة موردها وعدم وجود الحالة السابقة بالنجاسة في قلبه، واستصحاب النجاسة قطعا بيكون مورده ما إلوش ربط بقاعدة الطهارة إذا كان المستفاد استفيدت القاعدة تدل على حجيتها بمثل الروايات المتفرقة في أبواب مختلفة من الفقه. وأما إذا كان الدليل هو رواية عمار بن موسى الصباطي وهو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، صح عبرت بالتعبير، بس قذر شو؟ المحتمل بقذر احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون قذر فعل ماضي يعني قذر حتى تعلم أنه قذر، والاحتمال الثاني أن يكون قذر صفة يعني صفة مشابهة، شو تكون أن يكون قذر شو صفة مشابهة، يعني هو قذر بس أنت تعلم بأنه شو قذر، هو يعني قذرته ثابت بس أنت تعلم بأنه شو بهذه القذار اللي هي ثابتة بالنسبة له، إذا بناء على أنه صفة بس بناء على أنه فعل حتى تعلم أنه قذر، يعني طرأت عليه شو القذار، هذا شو يعني؟ يعني أنك سابقا لم تكن تعلم بقذرته، ولا إذا كنت تعلم بأنه قذر فلا معنى لي أنك تجري قاعدة الطهارة. فقاعدة الطهارة بناء على أن الغاية هو الصفة حتى تعلم أنه قذور، فحينئذ فيك تتمسك بإطلاق قاعدة الطهارة لتشمل موارد الشك مع اليقين السابق بالنجاسة، وساعتها بيقع تعارض في الأصلين العرضيين ما بين أصحاب النجاسة مع أصالة الطهارة، وبدنا نفتش ساعتها عن نقطة أخرى. لكن هذا احتمال، ليش؟ لأنه الغاية مش معلوم أنه قذر صفة، محتمل أن يكون قذر شو؟ قذرة يعني فعل ماضي في البال، وبالتالي إذا كان فعل ماضي فلا يشمل موارد ما لو علم سابقا بالقذر، لأنه حتى تعلم أنه قذر، فلو علمت سابقا أنه قذر فلا معنى أنك تجري للطهارة في البال، وتحكم حينئذ بالطهارة الظاهرية بالنسبة للماء أو للشيء المشكوك الطهارة والنجاسة في البال. وحيث أجملت الغاية، حيث أجرت الغاية بين الفعل الماضي والصفة في البيت، فيجمل حينئذ دليل القاعدة من حيث شموله لموارد الشك في طهارة الشيء مع اليقين السابق بنجاسته، يعني يجمل من حيث شموله لموارد بيكون قاعدة الطهارة جارية مع استصحاب النجاسة. فحينئذ قاعدة الطهارة دائما ألبتها تجري في موارد الشك في الطهارة والنجاسة، سواء كانت الحالة السابقة الطهارة أو نقطة، واستصحاب النجاسة ما هو حينئذ على ما يعلم، ما فيش حينئذ شيء يصطلح عليه بالأصلين العرضيين المتنافيين بين استصحاب نجاسة وأصالة الطهارة، هذا له مورده الشك في الطهارة والنجاسة مع عدم الحالة السابقة النجاسة، وإذا مورده حينئذ الشك في الطهارة مع الحالة السابقة حينئذ بالنجاسة في البين، ما في ترابط فيما بينهما في البين. إذا المطلب الأول أصالة الطهارة وأصحاب النجاسة، وبه نفر من عويصة، ما هي مش عويصة بالتالي، من تعقيدات أنه حكومة مضمونية ولا حكومة إرزائية ولا حكومة تنزيلية ولا أي شيء بالنسبة لأصحاب النجاسة مع أصالة الطهارة، هذا إله مورده وهذا إله مورده، ما في ترابط فيما بينهما، ما بيجتمع أن استصحاب نجاسة مع أصالة الطهارة في أصلان عرضيان متنافيان ومتعارضان في البحر. أما الاستصحاب مع مثل قاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة اليد الملكية وما الملكية ومشو إلى آخره، مثل هذه القواعد فواضح أن هذه القواعد هي إن لم تكن نص بحكم النصي حينئذ في مورد، لأنه وردت في مورد حينئذ وجود الاصحاب في البين، يعني بحيث يعني مثلا على سبيل الفرض مثل اصحاب عدم الاتيان بالركوع وما دل على قاعدة الفراغ والتجاوز بلا قد ركعت، اصحاب عدم الاتيان بالسجود بلا قد سجدت، كذا كذا وبلا، يعني كل موردة حينئذ كل هذه الموارد في إلى جنبها حينئذ الاستصحاب. فلو بدنا نقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ والتجاوز عظم الله لكم الأجر، لا يبقى موردا لقاعدة الفراغ والتجاوز أو قاعدة اليد إلا موارد توارد الحالتين، هي موارد نادرة وبحكم الإلغاء بالنسبة له، فساعتها هي اللي بتكون مقدمة. بل بعض تلك القواعد لا سيما مثل قاعدة الفراغ والتجاوز وردت وفي المورد حينئذ في عنا استصحاب حينئذ مخالف ومنافي لها في البين، فلا يبقى هنالك حينئذ تعارض مستحكم ما بين قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الاتيان بالركوع أو عدم الاتيان بالسجود أو بين قاعدة مثلا اليد والاستصحاب في البين، بل بالمقدم مثل قاعدة الفراغ والتجاوز بحكم النصوصية لا أقل الأخصية فيما بينها وبين حينئذ قاعدة الاصحاب في البحر. إنما يبقى الكلام بين الاستصحاب والبراءة الشرعية في البحر، واضح؟ ليش؟ لأنه هنا قد يفهمه الأخصية ومدري شو، هنا ما إلاش معنى محصل، لأن النسبة فيما بين الاستصحاب والبراءة هي نسبة العموم الوجهي في البحر، مش عموم مطلق، لحتى ندعي تقدم الاصحاب حينئذ على البراءة الشرعية في البحر. ونسبة العموم الوجهي واضح، عندك الاصحاب بيجري في موارد أساسا ما في مجال فيها حينئذ للبراءة الشرعية. كما أن البراءة الشرعية تختص في موارد حينئذ حالتها السابقة غير متيقنة من حيث التكليف أو عدم التكليف، ونفرض من حيث التكليف حينئذ في البين عندك حالة سابقة متيقنة بالتكليف فتستصحب التكليف، في حين أن البراءة حينئذ تجري في المخيم. ولو مثل موارد وارد الحالتين بيتعرضوا الصعبين وبتساقطوا حينئذ في البين. والاجتماع بينهما واضح في موارد كثيرة حينئذ يشك ولها حالة سابقة حينئذ متيقنة في البين، يعني يشك في التكليف وله حالة سابقة متيقنة. هذه هي الموارد. فالنسبة نسبة العموم من واجب، وبالتالي إذا كانت نسبة العموم من واجب دعوى أخصية الاستصحاب على البراءة وإلى آخر البراءة الشرعية مما لا يرجع لمحصنين. فلا بد أن نفتش عن نقطة أخرى في البيت. ما هي النقطة الأخرى؟ وهي أن ننظر الاستصحاب مرة مع البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية وأخرى في الشبهات الحكمية. أما في الشبهات الموضوعية فدائما البت اللي بده يقدم الاستصحاب في البيت، لأنه أشبه ما يكون بالأصل الجاري في طرف السبب يكون مقدم على الأصل الجاري في طرف المسبب في البحث. كيف؟ مثلا شككت بطهارة هذا الماء أو يعني بجواز، مش بطهارة، الطهارة من الأشمعن البراء، شككت في جواز شرب هذا الماء وعدم شربه نتيجة الشك في طهارته ونجاسته. واضح؟ بدي جر البراءة عن حرمة شرب هذا الماء وبشر. طيب في عندك قبل ذلك مثلا الحالة السابقة مثلا اللي هو خلينا نفترض مثلا النجاسة، استصحبنا نجاسة الماء، الأثر العملي لنجاسة الماء هو عدم جواز شربه فيه البين وحرمة شربه. واضح؟ طيب مع الشك في جواز الشرب إلى آخره يكون ذاك أصل سبب استصحاب النجاسة، والبراءة عن حرمة الشرب يكون أصل مسببي، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي بالأوجه اللي تقدمت، مش ترجعوا لي للحكومة وإلى آخره، الأوجه اللي مضت معنا فيما سبق. واضح؟ هذا فيما لو كنا نحن والبراءة الشرعية في موارد الشبهات الموضوعية. أما البراءة الشرعية في موارد الشبهات الحكمية حينئذ في البين. واضح؟ صح. النسبة بين الإطلاق لا تنقل يقين بالشك وكل شيء لك حلال، عفوا ورفع عن أمتي ما لا أعلمه، هي نسبة العموم من واجب. واضح؟ لكن مع ذلك يقدم ويحكم في مورد الاجتماع دليل الاستصحاب، إما لنقطة النصوصية أو لنقطة الأظهرية في البين. لاحظوا فينا بأحد هذين التعبيرين. بدليل الاصحاب اولا ورد دليل الاصحاب حينئذ على نحو العموم. واضح؟ لا تنقض اليقين بالشك ابدا، ولكن انقضه بيقين اخر. اول شيء على نحو العموم مش على نحو الاطلاق، وهيديك مثلا رفع عن امتي ما لا يعلمون، او الناس في سعه ما لا يعلمونه، وهكذا من سائر الادله التي يستدل بها، كله يكون بالاطلاق، هذا يكون حينئذ بالعموم. هذا اول. ثانيا لو افترضناهم من سلخ واحد، بس هيدا يعني اثنين قلتهم خلينا نفترض بنحو العموم في البين، بس هيدا عموم تأكيدي، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، بيجيب هيدا، ولكن انقضه بيقين آخر، هذا أيضا التعبير الآخر الاستثنائي والاستدراكي، هذيك لا رفع عن أمتي ما لا يعلمون قطع الصدر. فلو كانا من سلخ واحد عموم وعموم في البين، هيدا الأظهر ونص في المطلوب، وذاك حينئذ أبدا لا تنقض يقين بالشك أبدا، ولكن هيدا الاستدراك اللي بيأكد، ولكن انقضه بيقين آخر، فما لم يكن يقينا آخر فلا تنقضه بما هو دون اليقين أبدا، هيك المفهوم. هيدا رفع عن أمتي ما لا يعلم، فأقوى وآكد لو كانوا من سلخ واحد. إذا كانا من سلخين هيدا عموم وهيديك إطلاق، والعموم مقدم على الإطلاق، هاي الدعوة اللي بدها تكون. هلا التفتوا، هيدي حطوها بين هليلين رح يجي معنا في بحث التعارض، اللي التعارض غير المستقر، انه شيء اسمه عموم يقدم على الإطلاق هيدا يناقش فيه. بس هلا بهالمقدار اصل الموضوع يقولوا انه هيدا عموم ذاك إطلاق، والعموم يقدم على الإطلاق بإحدى نقطتين او اذا بدكم ثلاثة، ما عنديش مين. النقطة الأولى أن ظهور العموم ظهور واضح، يعني مستند إلى الواضح. وأما الإطلاق ليس ظهور ظهورا وضعيا، وإنما ظهور بحكم العقل الشبهي. أو فيك تقول هذا ظهور تنجيزي وذاك ظهور تعليقي معلق على عدم ورود البيان. فإذا صلح البيانية وتمت البيانية بالعام فلا تصل النوبة إلى الظهور التعليقي اللي هو بالنسبة إليه المطلقي في البيان. أو أن لما كان هذا الظهور العام ظهور وضعي فهو أقوى وآكد يعني عرف، أما ذاك ظهور الإطلاق ظهور بحكم العقل في البيان، يعني بده مقدمات الحكمة اللي لا يكون ظهوره أشد وآكد مما هو بالنسبة لي. هذه خذوها هلأ مؤقتا، وسوف يأتي في بحث مثلا التنافي بين مثلا العموم البدلي مع الإطلاق الشمولي مثلا أيهما يقدم. هل العموم البدلي لأنه مستفاد من الوضع أو أنه ظهور تنجيز على الإطلاق الشمولي الذي يستفاد يكون ظهوره ظهورا تعليقيا أو مستفاد بمقدمات الحكمة وحكم العقل في البيت، هل يكون الأمر كذلك؟ يعني كل ما كان عندنا عموم نقف أمامه وقفة الخاشعين وهو يقدم على الإطلاق مهما كان، أو أن الأمر ليس كذلك؟ إذا خليه سوف يأتي بمحله، بس هل أخذوه كأصل موضوعي في البيان بهذا المقدار، والتتمة تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.